وما ثبت في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفرقون في الاحتجاج بين النصوص، ويؤمنون بما أجمع عليه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يدخلون عقولهم في طريق لم تسلك ولا تهتدي فيه إلا أن تهدى وتدلى وترشد، ويؤمنون أن ربهم سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، وأن القادر على خلق الحياة الدنيا بنظامها قادر على خلق الحياة الآخرة بنظامها. ولا زلنا مع إيمان أهل السنة والجماعة بمواقف في يوم القيامة، وقد تكلمنا عن الصراط، رزقنا الله سرعة المرور عليه، وعلمنا أنه لا يجتاز الصراط إلا من يدخل الجنة، فمن اجتاز الصراط دخل الجنة. وأما الكفار بأصنافهم فإنهم يتساقطون في نار جهنم قبل الصراط، خالدين مخلدين في النار. وأما المنافقون فإنهم يطفأ نورهم ويهوون من أول الصراط إلى الدرك الأسفل من النار، خالدين مخلدين فيها. وأما من يريد الله تعذيبهم من عصاة الموحدين فإنهم تخطفهم الكلاليب من على الصراط فيسقطون في جهنم، لكنهم لا يخلدون فيها. ولا يجتاز الصراط إلا أهل السعادة الذين كتب الله لهم الجنة، جعلنا الله ووالدينا وأهلينا وذرياتنا وجيراننا وأحبابنا منهم. ثم نواصل الكلام عن بعض مواقف يوم القيامة، فيتفضل الإبن نور الدين وفقه الله والسامعين يقرأ لنا من حيث وقفنا.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في العقيدة الواسطية: فمن مر على الصراط دخل الجنة، فإذا عبروا عليه وقفوا على قنطرة بين الجنة والنار فيقتص لبعضهم من بعض، فإذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة.
نعم، يعني أن المؤمنين الموحدين بعد أن يخلصهم الله من النار وبعد عبورهم الصراط يوقفون على القنطرة، والقنطرة جسر بين الجنة والنار، وأصلها الجسر الذي يوضع فوق الماء، ولا زال الناس يسمونها قناطر وقنطرة. فقد جاء في صحيح البخاري من حديث أبي سعيد رضي الله عنه: إذا خلص المؤمنون من النار حبسوا بقنطرة بين الجنة والنار يتقاصون مظالم كانت عليهم، حتى إذا نقوا وهذبوا أذن لهم بدخول الجنة. وقد اختلف العلماء في هذه القنطرة، هل هي طرف الصراط من جهة الجنة أم هي جسر آخر غير الصراط ينصب بين الجنة والنار؟ من العلماء من قال بالأول، وقال هذه القنطرة امتداد الصراط إلى جهة الجنة، أي أنها بعد تجاوز النار لكنها من الصراط. وبعض العلماء قالوا بل هذا جسر آخر ينصب بين الجنة والنار، وهذا عندي أظهر، والله أعلم. فإن اسم هذا الجسر القنطرة، وهذا غير اسم الصراط. فأخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم عن صراط، وأخبرنا عن قنطرة، فيدل على أن هذا غير هذا. وأيضا القنطرة يكون الوقوف فيها أو عليها بعد تجاوز الصراط وبعد الخلوص من النار. أما الصراط فإنه منصوب على متن جهنم كما تقدم معنا. ولذلك أستظهر من أقوال العلماء أن القنطرة جسر آخر غير الصراط. ويتقاص المؤمنون مظالم بينهم، لم تدخل في المقاصة الأولى التي تكون بالحسنات والسيئات. المؤمنون الذين عليهم حقوق للخلق يقتص منهم الاقتصاص الأول، وليس ثمة إلا السيئات والحسنات، فيعطى خصماؤهم من حسناتهم. المؤمن الذي يأتي وقد تحمل حقوق الخلق فضرب هذا وشتم هذا وأكل مال هذا وقذف هذا وقتل هذا، يؤخذ من حسناته وتعطى لخصومه، حتى إذا فنيت حسناته ولم يقض ما عليه فإنه يؤخذ من سيئات خصومه فتطرح عليه. حتى يقذف بعضهم في النار، هذه المقاصة الأولى. وهناك مقاصة ثانية تكون بعد اجتياز الصراط، وهذا التقاص لا شك أنه لا يكون بالحسنات والسيئات، لكن كيف يكون لم يرد في النصوص. بعض أهل العلم اجتهد فقال هذا تقاص مقابلة، فتسقط الحقوق بالحقوق، الذي له والذي عليه للخلق، وبعض أهل العلم قال هذا تقاص عتب يزيل ما في القلب، هذا تقاص عتب، كل واحد يعاتب الآخر على شيء وقع في الدنيا. لكن لا يوجد دليل يبين الكيفية، ولذلك نحن نؤمن يقينا أن السعداء بعد اجتيازهم الصراط يوقفون على القنطرة ويتقاصون مظالم كانت بينهم في الدنيا، وأما الكيفية فنكلها إلى الله سبحانه وتعالى. وثمرة هذا الاقتصاص طيب قلوب أهل الجنة لبعضهم ونزع أي شيء من الغل في صدور أهل الجنة، فإن الجنة لا يدخلها إلا طيب ولا يدخلها غل ولا حقد، فيطيب المؤمنون بهذا الاقتصاص وينزع أدنى قدر من الغل في قلوبهم على بعضهم، كما قال الله عز وجل وثيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها قال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين، طبتم يعني عند دخولها كنتم طيبين فادخلوها خالدين. وكما قال الله عز وجل ونزعنا ما في صدورهم من غل، وكما قال سبحانه ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. إذن ما ثمرة هذا الاقتصاص؟ طيب أهل الجنة ونزع الغل أو بقية الغل من قلوب المؤمنين. نعم.
قال رحمه الله وأول من يستفتح باب الجنة محمد صلى الله عليه وسلم، وأول من يدخل الجنة من الأمم أمته صلى الله عليه وسلم.
نعم، في مواقف يوم القيامة يظهر الله للخلق أجمعين شرف نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وفضله على الخلق أجمعين، فإن أشرف الخلق هم الرسل عليهم السلام، وأشرف الرسل هو محمد صلى الله عليه وسلم، وفي مواقف يوم القيامة يكرم الله نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بأمور ويظهر شرفه للخلق أجمعين بأمور، ومن تلك الأمور هذا الذي ذكره شيخ الإسلام رحمه الله عز وجل من أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم هو أول من يقرع باب الجنة وأول من يمسك حلقة باب الجنة ويقرع باب الجنة. ففي حديث أنس رضي الله عنه عند مسلم في الصحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا أول من يقرع باب الجنة، فلا يتقدم النبي صلى الله عليه وسلم أحد إلى الجنة بل هو مقدم أهل الجنة إلى الجنة صلى الله عليه وسلم. وفي حديث أنس عند مسلم أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم: آتي باب الجنة يوم القيامة فأستفتح، أستفتح يعني أطلب أن يفتح، فيقول الخازن: من أنت؟ فأقول: محمد. فيقول: بك أمرت، لا أفتح لأحد قبلك. بك أمرت أن أفتح الباب، لا أفتح لأحد قبلك. وجاء في بعض الروايات: مرحبا بمحمد صلى الله عليه وسلم. وأول من يدخل الجنة أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فأمة محمد صلى الله عليه وسلم آخر الأمم زمانا وأولها شرفا ومكانا، فهم الأولون يوم القيامة. ومن أوليتهم يوم القيامة أنهم أول من يدخل الجنة. ففي حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نحن الآخرون، الأولون يوم القيامة، ونحن أول من يدخل الجنة، ونحن أول من يدخل الجنة. رواه مسلم في الصحيح. إذن أول من يدخل الجنة أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وأول من يدخل الجنة من أمة محمد صلى الله عليه وسلم محمد صلى الله عليه وسلم. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا جميعا ممن يدخل الجنة. نعم.
قال رحمه الله: وله في القيامة ثلاث شفاعات.
نعم، من مقامات يوم القيامة مقام الشفاعة، وهو مقام منه المقام المحمود الذي يبعث الله نبيه صلى الله عليه وسلم عليه وقد وعده إياه. والشفاعة لغة من الشفع، والشفع هو الضم، فالشافع يضم كلامه إلى كلام الطالب، إلى كلام غيره، لجلب نفع له أو دفع ضر عنه. والشفاعة اصطلاحا توسط الشافع لغيره عند غيره لجلب منفعة أو دفع مضرة، توسط الشافع لغيره عند غيره لجلب منفعة أو دفع مضرة، ففيها طلب الخير للغير، فيها طلب الخير للغير. والكلام هنا عن الشفاعة في الآخرة يوم القيامة، فإن ربنا جواد كريم يتفضل على عباده يوم القيامة بشفاعة بعضهم لبعض، وذلك لإكرام الشافع ورحمة المشفوع له ربنا سبحانه وتعالى كريم لا يحتاج إلى الشفعاء، لكنه سبحانه وتعالى يتفضل على من شاء من عباده يوم القيامة بالشفاعة لإظهار إكرام الشافع، لأنه لا شك أن الذي يشفع يوم القيامة في تلك المقامات العظيمة يدل ذلك على أن له مقاما عند المشفوع عنده. والشفاعة يوم القيامة ظلت فيها طائفتان، أما إحداهما فقد نفت الشفاعة وقالت إن كل من يستحق العذاب يدخل النار، وكل من يدخل النار لا يخرج منها. هذه الشفاعة التي هي الشفاعة بدخول الجنة والشفاعة بالخروج من النار أو بعدم دخول النار أصلا، الشفاعة بالخروج من النار أو الشفاعة بعدم دخول النار أصلا، أنكرتها طائفة وقالت كل من يدخل النار لا يخرج منها، وكل من يستحق دخول النار لا بد أن يدخلها، وهؤلاء يسمون الوعيدية من المعتزلة والخوارج. وقالوا إن الله نفى الشفاعة وعميت بصائرهم عن الأدلة التي أثبتت الشفاعة. وأما الطائفة الأخرى فأثبتتها على غير الوجه الشرعي، على غير الوجه الذي دلت عليه النصوص، مما قادهم إلى الشرك بالله، فأشركوا بالله رجاء الشفاعة فوقعوا فيما وقع فيه المشركون الأولون، وتوسط أهل السنة والجماعة كعادتهم فأثبتوا الشفاعة على الوجه الذي دلت عليه الأدلة، ونفوا الشفاعة التي نفتها الأدلة. وقد دلت الأدلة على أصول في الشفاعة، من أحكمها أحكم الباب. الأصل الأول أن الشفاعة كلها لله، الشفاعة كلها لله، فلا يملكها مخلوق مهما على شرفه ومهما ارتفعت مكانته، لا يملكها نبي مرسل ولا ملك مقرب ولا ولي صالح، وإنما الشفاعة كلها لله عز وجل، فلا تطلب إلا من الله عز وجل. الشفاعة يوم القيامة إنما تطلب من الله سبحانه وتعالى، قل لله الشفاعة جميعا، قل لله. وهذا يدل على الحصر، من المخاطب؟ محمد صلى الله عليه وسلم أشرف الخلق. قل لله الشفاعة جميعا، إذن الشفاعة كلها لله. وهذه الآية تدل على هذين الأمرين، الأمر الأول أن الشفاعة أنواع وليست نوعا واحدة، الشفاعة يوم القيامة كما سيأتينا أنواع وليست نوعا واحدا. من أين أخذنا هذا من الآية؟ من قول الله عز وجل جميعا. إذن الشفاعات جمع وليست نوعا واحدا. والأمر الثاني أن الشفاعة يوم القيامة كلها بأنواعها لله، فلا تطلب إلا من مالكها. اليوم وأنت تطلب الشفاعة يوم القيامة تطلبها من الله، لا تطلبها من ملك، ولا تطلبها من نبي، ولا تطلبها من صالح، وإنما تطلبها من مالكها. الأصل الثاني أن أدلة الشفاعة المطلقة مقيدة بالأدلة الأخرى، فالأدلة النافية للشفاعة مقيدة بالأدلة المثبتة للشفاعة، والأدلة التي فيها أن الشفاعة تكون لمن قال لا إله إلا الله أو لمن قال لا إله إلا الله يوما أو من ذكر الله يوما، هذه مقيدة بالأدلة على أن الشفاعة إنما هي لأهل التوحيد، لمن مات لا يشرك بالله، لمن مات غير كافر. أما من مات مشركا بالله فإنه لا تنفعه شفاعة الشافعين. فالشفاعة إنما تكون لمن مات على التوحيد. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لكل نبي دعوة مستجابة، فتعجل كل نبي دعوته، وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. ما أرحمه صلى الله عليه وسلم. وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة فهي نائلة إن شاء الله من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا. رواه مسلم في الصحيح. انتبه، من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا. شيئا نكرة في سياق النفي فتعم. فاحذر يا مؤمن الشرك كله، ولا يغرنك وقوع جموع ممن ينتسبون إلى الإسلام في الشرك. والله لو كنت وحدك على التوحيد فاثبت فإنك أمة، واحذر التساهل في الشرك. الأصل الثالث أن الشفاعة في الآخرة شفاعتان: شفاعة منفية وشفاعة مثبتة. أما الشفاعة المنفية فلها أربع صور. الشفاعة المنفية يوم القيامة لها أربع صور. الصورة الأولى الشفاعة لأهل الشرك والكفر، فإنه لا يشفع أحد لأهل الشرك والكفر يوم القيامة، والكفار لا تنفعهم شفاعة الشافعين، ويستثنى من ذلك شفاعتان. الشفاعة الأولى الشفاعة العظمى لفصل القضاء، فإنه ينتفع بها المؤمن والكافر كما سيأتينا إن شاء الله. والشفاعة الثانية الشفاعة الخاصة من نبينا صلى الله عليه وسلم لبعض الكفار في أن يخفف عنهم العذاب، كشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لعمه أبي طالب، وسيأتينا إن شاء الله. الصورة الثانية الشفاعة بغير إذن من الله، فإنه لا يشفع شافع يوم القيامة مهما علت مكانته إلا بإذن الله سبحانه وتعالى. والشفاعة بغير إذن الله منتفية قطعا. الصورة الثالثة الشفاعة لغير من يرضى الله عنه، فإن الشفاعة لغير من يرضى الله عنه منتفية يوم القيامة، فلا تكون الشفاعة يوم القيامة إلا لمن رضي الله عنه إلا ما استثني، وهو كما قلنا شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم العظمى للفصل بين الناس فإنها تنال الجميع، وشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم الخاصة كشفاعته لعمه أبي طالب. الصورة الرابعة شفاعة من يعبدون من دون الله لعابديهم يوم القيامة، هذه الشفاعة التي يظنها المشركون قديما وحديثا، يشركون بالله ويقولون هذا وسيلتي إلى الله، هذا شافعي عند الله، تراهم ماكثين عند القبور يعبدون أصحابها ويقولون هذا المقبور شفيعنا عند الله. وهذه الشفاعة منفية قطعا ولن تكون، فهذه الصور الأربعة للشفاعة المنفية يوم القيامة التي جاءت النصوص بنفيها. وأما الشفاعة المثبتة فهي الشفاعة التي يتفضل الله بها لمن أذن له من الشفعاء ورضي عنه من المشفوع لهم، فلا بد من ثلاثة شروط للشفاعة المثبتة الكائنة يوم القيامة. الشرط الأول إذن الله، فلا يمكن لأحد مهما على شرفه وعظمت مكانته أن يشفع لأحد عند الله إلا بإذنه، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ حتى النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يشفع فإنه يتقرب إلى الله ويتذلل لله ويثني على الله ويسجد لله ويبقى خارا ساجدا لله مدة طويلة ولا يرفع رأسه الشريف صلى الله عليه وسلم حتى يأذن الله له سبحانه وتعالى. الشرط الثاني رضا الله عن الشافع نفسه، فإن الله لا يأذن لأحد أن يشفع إلا إذا كان راضيا عنه. الشرط الثالث رضا الله عن المشفوع له، وهنا أنا على يقين أن في أذهانكم سؤالا، كيف تقولون رضا الله عن المشفوع له ومن الشفاعة الشفاعة لأهل الكبائر؟ واضح يا إخوة السؤال؟ نحن نقول يشترط للشفاعة المثبتة يوم القيامة رضا الله عن المشفوع له. طيب ممن يشفع له يوم القيامة؟ أهل الكبائر. فكيف تقولون هذا الشرط؟ نقول المقصود برضا الله عن المشفوع له أن يكون موحدا لا مشركا، أن يكون موحدا لا مشركا. يعني ليس المقصود أن لا يكون عاصيا، وإنما المقصود أن يكون موحدا. الأصل الرابع أن الشفاعة المثبتة يوم القيامة يعني دليل شرط الرضا قول الله عز وجل وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. ويرضى هذا الفعل يدل على الرضا عن الشافع وعن المشفوع له. الأصل الرابع أن الشفاعة المثبتة يوم القيامة تنقسم في الجملة إلى قسمين. القسم الأول شفاعة خاصة بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم لا ينالها أحد سواه ولا يشاركه فيها غيره، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أعطيت خمسا لم تعط لأحد غيري، وذكر منها الشفاعة. والحديث في الصحيحين هذه الشفاعة الخاصة التي أعطيها النبي صلى الله عليه وسلم ولم تعط لأحد قبله من الأنبياء فضلا عن غيرهم. وهذه الشفاعة الخاصة التي يختص بها نبينا صلى الله عليه وسلم على أنواع. النوع الأول الشفاعة العظمى، وهي المقام المحمود، وهي شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الموقف، حيث يشفع النبي صلى الله عليه وسلم لهم حتى يقضى بينهم، وذلك عندما يطلبون ذلك من الأنبياء بدءا من أبينا آدم عليه السلام ويمرون على أولي العزم من الرسل، فيتأخر الأنبياء جميعا كما سيأتينا في الحديث حتى تطلب من النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا طلب الناس من النبي صلى الله عليه وسلم أن يشفع لهم عند الله قال نبينا صلى الله عليه وسلم أنا لها أنا لها، فيستأذن النبي صلى الله عليه وسلم على ربه فيقع ساجدا، فيفتح الله عليه من المحامد ما لم يكن يعرفه قبل ذلك، ويطول سجوده صلى الله عليه وسلم، ثم يقال يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع. فهذه الشفاعة العظمى، وسميت العظمى لأنه ينتفع بها كل أهل الموقف من جهة فصل القضاء. والنوع الثاني شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الجنة أن يدخلوا الجنة، فلن يدخل أهل الجنة الجنة إلا بعد شفاعة محمد صلى الله عليه وسلم، حيث يجتمع المؤمنون الذين هم أهل الجنة ويأتون الأنبياء ويسألونهم ويطلبون منهم أن يشفعوا عند الله لهم حتى يدخلوا الجنة، فيتأخر الأنبياء ويتقدم محمد صلى الله عليه وسلم ويشفع للمؤمنين بدخول الجنة. وهذا أيضا هذا النوع يا إخوة من المقام المحمود، وسيأتي ذكر الحديث فيه إن شاء الله. النوع الثالث شفاعته صلى الله عليه وسلم لعمه أبي طالب بأن يخفف عنه العذاب، لأن أبا طالب قد مات على الشرك ولم يقل لا إله إلا الله، مع تقدم نصرته للنبي صلى الله عليه وسلم وتحمله الأذى في نصرة النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أنه مات على دين أجداده وأبى أن يوحد. قال العباس للنبي صلى الله عليه وسلم: ما أغنيت عن عمك فإنه كان يحوطك ويغضب لك. سؤال: ما الذي أغنيته عن عمك فإنه كان يحوطك ويغضب لك؟ هذا ليس على سبيل الاستنكار، وإنما على سبيل السؤال، يسأل عن أمر غيبي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هو في ضحضاح من النار، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. متفق عليه. وقد ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم عمه أبو طالب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لعله تنفعه شفاعتي يوم القيامة. ولعل في النصوص الأصل فيها أنها للتحقيق، لعله تنفعه شفاعتي يوم القيامة فيجعل في ضحضاح من النار يبلغ كعبيه. يعني يجعل في ضحضاح من النار لا تغطيه النار، وإنما النار تبلغ كعبيه، يغلي منه دماغه. نعوذ بالله من النار، نعوذ بالله من النار، نعوذ بالله من النار. متفق عليه. فأبو طالب لا يخرج من النار، لكنه يجعل في ضحضاح، وهذا الضحضاح من النار يبلغ كعبيه كما سمعنا. وهذا النوع مستثنى من شرط رضا الله عن المشفوع له. وهذه الشفاعة خاصة من رسول الله صلى الله عليه وسلم في عمه أبي طالب. النوع الرابع من الشفاعة الخاصة للنبي صلى الله عليه وسلم شفاعته لأهل المدينة، شفاعته لمن عاش في المدينة موحدا وصبر على لأوائها وشدتها ولم يتسخط ولم يستبدلها بغيرها رغبة عنها، لم يعجبه طيب هواء في غيرها فيخرج إليه تاركا المدينة، ولم تعجبه سعة رزق في خارج المدينة فيخرج من المدينة معرضا عن المدينة راغبا عنها، بل صبر وبقي ومات فيها. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع لمن كان موحدا من أهل المدينة صابرا ومات في المدينة. وهذه الشفاعة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم وخاصة لأهل المدينة. فهي غير الشفاعة العامة لأهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم عن المدينة: لا يصبر أحد على لأوائها فيموت إلا كنت له شفيعا أو شهيدا يوم القيامة إذا كان مسلما. رواه مسلم. لا يصبر أحد على لأوائها، شدتها والمشقة فيها، فيموت أي فيها، إلا كنت له شفيعا أو شهيدا يوم القيامة إذا كان مسلما. فهذا يدل يا إخوة على أن من أشرك في المدينة وعاش مشركا لا يزيده ذلك إلا شرا، ولن يكرم بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم كالمنافقين الذين عاشوا في المدينة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لن يشفع لهم مع أنهم عاشوا في المدينة وكثير منهم مات في المدينة. فلا بد من التوحيد، يشفع النبي صلى الله عليه وسلم لمن عاش في المدينة موحدا صابرا. طيب، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إلا كنت له شفيعا أو شهيدا. أو هنا على ماذا تدل؟ قال بعض أهل العلم: لعل النبي صلى الله عليه وسلم وعد هكذا أن يكون شفيعا أو شهيدا، وقال بعض أهل العلم بل أو هنا بمعنى الواو، أي أكون له شفيعا وشهيدا يوم القيامة. وقال بعض أهل العلم بل أو هنا للتقسيم، أي أكون شهيدا للطائعين، من أهل المدينة وشفيعا للعصاة من أهل المدينة، فأكون شهيدا لمن كان موحدا طائعا في المدينة، وأكون شفيعا لمن كان موحدا عاصيا في المدينة. وقال بعض أهل العلم أكون شهيدا لصحابتي الذين كانوا معي في المدينة، وأكون شفيعا لمن جاء من أمتي بعدي فسكن المدينة موحدا صابرا. وهذه الشفاعة إكرام لأهل المدينة، ولكن القاعدة أن الشرف العظيم يقابله حق عظيم، فليس الشأن أن تسكن المدينة، ولكن الشأن أن تكون موحدا في المدينة على أدب في المدينة. فمن كان موحدا بعيدا عن الشرك حذرا من البدع مقيما على السنة طائعا الله متقيا الله ما استطاع، فإنه على شرف عظيم. أما والعياذ بالله من أسقط نفسه في الشرك فيشرك عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو النبي صلى الله عليه وسلم من دون الله، أو يشرك عند البقيع، أو يشرك في قلبه إذا لم يستطع أن يفعل هذه الأمور ويعتقد الاعتقاد الفاسد الشركي، أو يبتدع بدعة، أو ينصر مبتدعا في المدينة، بل حتى من ينصر مبتدعا خارج المدينة وهو في المدينة. بعض الناس يكون ساكنا في المدينة وينصر مبتدعا في دولة أخرى، هذا قد أسقط نفسه من الشرف وأوقع نفسه في الوعيد. النبي صلى الله عليه وسلم يقول المدينة حرم ما بين عير إلى ثور، من أحدث فيها حدثا أو آوى فيها محدثا، يعني نصر مبتدعا أو أسكنه، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. فالله الله يا من أكرمكم الله بسكن المدينة، لا تهينوا أنفسكم بشرك، احذروا الشرك كله كبيره وصغيره، واحذروا الرياء وادفعوه عن أنفسكم دفعا عظيما، واحذروا البدع كلها صغيرها وكبيرها، ولا تدخلوا أنفسكم في بدعة، فإن شككتم في شيء أنه بدعة فاحذروا. واتقوا الله ما استطعتم وتأدبوا في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، واصبروا على لأوائها. فإن الثواب عظيم، وشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وشهادته أمر كريم. هذا القسم الأول من الشفاعة يوم القيامة، والقسم الثاني شفاعة تكون للنبي صلى الله عليه وسلم ولغيره، يكرم الله بها من شاء من عباده، وهي أيضا أنواع. النوع الأول الشفاعة لأقوام مسلمين استحقوا دخول النار بمعاصيهم، فيشفع النبي صلى الله عليه وسلم لهم ليخرجوا من النار، ويشفع لهم الأنبياء عليهم السلام، وتشفع لهم الملائكة عليهم السلام، ويشفع لهم المؤمنون. فيخرج الله أقواما من النار بهذه الشفاعة. فيشفع النبي صلى الله عليه وسلم لهم فيخرج بشفاعته أقوام كثر من النار، ويشفع الأنبياء فيخرج الله بشفاعتهم أقواما كثر من النار، ويشفع المؤمنون فيخرج الله بشفاعتهم أقواما كثر من النار من الموحدين العصاة، وتشفع الملائكة فيخرج الله بشفاعتهم أقواما كثر. وهذه الشفاعة وإن كانت للنبي صلى الله عليه وسلم ولغيره، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم فيها المقدم. والنوع الثاني الشفاعة لأقوام من الموحدين يستحقون دخول النار ألا يدخلوها أصلا، الفرق بين الشفاعة الأولى والثانية أن الأولى في قوم دخلوا النار، والشفاعة الثانية في قوم يستحقون دخول النار لكنهم لما يدخلوها. ومن ذلك ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليدخلن الجنة بشفاعة رجل ليس بنبي مثل الحيين ربيعة ومضر، وهم قبيلتان كثيرتا العدد. رواه أحمد وصححه الألباني. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم: يدخل الجنة بشفاعة رجل من أمتي أكثر من بني تميم. وبنو تميم كما هو معروف قبيلة كبيرة جدا. قيل: يا رسول الله سواك؟ يعني هذا الرجل غيرك؟ قال: سواي، وإنما هو رجل من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. رواه الترمذي وابن ماجه وصححه الألباني. وظاهر هذا الحديث أنهم أقوام يستحقون دخول النار ولكنهم لا يدخلونها، وإنما يدخلون الجنة ابتداء بالشفاعة. ومن ذلك أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه، رواه مسلم في الصحيح. النوع الثالث الشفاعة في رفعة الدرجات في الجنة، ولهذا شرع للمسلم أن يشفع لأخيه في رفع درجاته في الجنة بالدعاء له، أن يرفع الله درجته في الجنة. فهذه شفاعة تكون من النبي صلى الله عليه وسلم ومن غيره من المؤمنين. ومن ذلك أيضا شفاعة من ترتفع درجته في الجنة لمن دنت درجته في الجنة من أهله. فإن الأهل قد يتفرقون في درجات الجنة، فيكون الأب مثلا في درجة عالية والابن في درجة دنيا، فيلحق الله الأدنى بالأعلى. فيكون الأعلى قد شفع للأدنى بعمله الذي ارتفع به في الجنة. من السبب في ارتفاعه في الجنة؟ هو هذا القريب الذي ارتفع في الجنة، فرفع الله قريبه من أهله إليه. إذن يا أخوة، هذه شفاعة عملية. فهذه الشفاعة المثبتة. لعلنا نقف هنا ونعود إن شاء الله إلى كلام شيخ الإسلام ونقرأه ونشرح بعض ما فيه وندلل عليه. في أسئلة. أسأل الله عز وجل أن يتقبل من الجميع، وأن يجعل هذا المجلس مما يسرنا عند لقائه سبحانه وتعالى، وأن يرزقنا الأدب في مدينة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يحيينا فيها موحدين صابرين طائعين، ويميتنا فيها. والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا وسلم. وما ثبت في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفرقون في الاحتجاج بين النصوص، ويؤمنون بما أجمع عليه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يدخلون عقولهم في طريق لم تسلك ولا تهتدي فيه إلا أن تهدى وتدلى وترشد، ويؤمنون أن ربهم سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، وأن القادر على خلق الحياة الدنيا بنظامها قادر على خلق الحياة الآخرة بنظامها. ولا زلنا مع إيمان أهل السنة والجماعة بمواقف في يوم القيامة، وقد تكلمنا عن الصراط، رزقنا الله سرعة المرور عليه، وعلمنا أنه لا يجتاز الصراط إلا من يدخل الجنة، فمن اجتاز الصراط دخل الجنة، وأما الكفار بأصنافهم فإنهم يتساقطون في نار جهنم قبل الصراط، خالدين مخلدين في النار. وأما المنافقون فإنهم يطفأ نورهم ويهوون من أول الصراط إلى الدرك الأسفل من النار خالدين مخلدين فيها. وأما من يريد الله تعذيبهم من عصاة الموحدين فإنهم تخطفهم الكلاليب من على الصراط فيسقطون في جهنم، لكنهم لا يخلدون فيها ولا يجتاز الصراط إلا أهل السعادة الذين كتب الله لهم الجنة. جعلنا الله ووالدينا وأهلينا وذرياتنا وجيراننا وأحبابنا منهم. ثم نواصل الكلام عن بعض مواقف يوم القيامة، فيتفضل الإبن نور الدين وفقه الله والسامعين يقرأ لنا من حيث وقفنا.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في العقيدة الواسطية: فمن مر على الصراط دخل الجنة، فإذا عبروا عليه وقفوا على قنطرة بين الجنة والنار فيقتص لبعضهم من بعض، فإذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة.
نعم، يعني أن المؤمنين الموحدين بعد أن يخلصهم الله من النار وبعد عبورهم الصراط يوقفون على القنطرة، والقنطرة جسر بين الجنة والنار، وأصلها الجسر الذي يوضع فوق الماء، ولا زال الناس يسمونها قناطر وقنطرة. فقد جاء في صحيح البخاري من حديث أبي سعيد رضي الله عنه: إذا خلص المؤمنون من النار حبسوا بقنطرة بين الجنة والنار يتقاصون مظالم كانت عليهم، حتى إذا نقوا وهذبوا أذن لهم بدخول الجنة. وقد اختلف العلماء في هذه القنطرة، هل هي طرف الصراط من جهة الجنة أم هي جسر آخر غير الصراط ينصب بين الجنة والنار؟ من العلماء من قال بالأول، وقال هذه القنطرة امتداد الصراط إلى جهة الجنة، أي أنها بعد تجاوز النار لكنها من الصراط. وبعض العلماء قالوا بل هذا جسر آخر ينصب بين الجنة والنار، وهذا عندي أظهر، والله أعلم. فإن اسم هذا الجسر القنطرة، وهذا غير اسم الصراط. فأخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم عن صراط وأخبرنا عن قنطرة، فيدل على أن هذا غير هذا. وأيضا القنطرة يكون الوقوف فيها أو عليها بعد تجاوز الصراط وبعد الخلوص من النار. أما الصراط فإنه منصوب على متن جهنم كما تقدم معنا. ولذلك أستظهر من أقوال العلماء أن القنطرة جسر آخر غير الصراط. ويتقاص المؤمنون مظالم بينهم لم تدخل في المقاصة الأولى التي تكون بالحسنات والسيئات. المؤمنون الذين عليهم حقوق للخلق يقتص منهم الاقتصاص الأول، وليس ثمة إلا السيئات والحسنات، فيعطى خصماؤهم من حسناتهم. المؤمن الذي يأتي وقد تحمل حقوق الخلق فضرب هذا وشتم هذا وأكل مال هذا وقذف هذا وقتل هذا، يؤخذ من حسناته وتعطى لخصومه، حتى إذا فنيت حسناته ولم يقض ما عليه فإنه يؤخذ من سيئات خصومه فتطرح عليه. حتى يقذف بعضهم في النار، هذه المقاصة الأولى. وهناك مقاصة ثانية تكون بعد اجتياز الصراط، وهذا التقاص لا شك أنه لا يكون بالحسنات والسيئات، لكن كيف يكون لم يرد في النصوص. بعض أهل العلم اجتهد فقال هذا تقاص مقابلة، فتسقط الحقوق بالحقوق، الذي له والذي عليه للخلق. وبعض أهل العلم قال هذا تقاص عتب يزيل ما في القلب، هذا تقاص عتب، كل واحد يعاتب الآخر على شيء وقع في الدنيا. لكن لا يوجد دليل يبين الكيفية، ولذلك نحن نؤمن يقينا أن السعداء بعد اجتيازهم الصراط يوقفون على القنطرة ويتقاصون مظالم كانت بينهم في الدنيا. وأما الكيفية فنكلها إلى الله سبحانه وتعالى. وثمرة هذا الاقتصاص طيب قلوب أهل الجنة لبعضهم ونزع أي شيء من الغل في صدور أهل الجنة، فإن الجنة لا يدخلها إلا طيب، ولا يدخلها غل ولا حقد. فيطيب المؤمنون بهذا الاقتصاص وينزع أدنى قدر من الغل في قلوبهم على بعضهم، كما قال الله عز وجل وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها قال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. طبتم يعني عند دخولها كنتم طيبين فادخلوها خالدين. وكما قال الله عز وجل ونزعنا ما في صدورهم من غل, وكما قال سبحانه ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. إذن ما ثمرة هذا الاقتصاص؟ طيب أهل الجنة ونزع الغل أو بقية الغل من قلوب المؤمنين. نعم.
قال رحمه الله وأول من يستفتح باب الجنة محمد صلى الله عليه وسلم, وأول من يدخل الجنة من الأمم أمته صلى الله عليه وسلم.
نعم, في مواقف يوم القيامة يظهر الله للخلق أجمعين شرف نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وفضله على الخلق أجمعين, فإن أشرف الخلق هم الرسل عليهم السلام, وأشرف الرسل هو محمد صلى الله عليه وسلم. وفي مواقف يوم القيامة يكرم الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بأمور ويظهر شرفه للخلق أجمعين بأمور, ومن تلك الأمور هذا الذي ذكره شيخ الإسلام رحمه الله عز وجل من أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم هو أول من يقرع باب الجنة وأول من يمسك حلقة باب الجنة ويقرع باب الجنة. ففي حديث أنس رضي الله عنه عند مسلم في الصحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا أول من يقرع باب الجنة, فلا يتقدم النبي صلى الله عليه وسلم أحد إلى الجنة بل هو مقدم أهل الجنة إلى الجنة صلى الله عليه وسلم. وفي حديث أنس عند مسلم أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم آتي باب الجنة يوم القيامة فأستفتح, أستفتح يعني أطلب أن يفتح, فيقول الخازن من أنت؟ فأقول محمد, فيقول بك أمرت لا أفتح لأحد قبلك, بك أمرت أن أفتح الباب لا أفتح لأحد قبلك. وجاء في بعض الروايات مرحبا بمحمد صلى الله عليه وسلم. وأول من يدخل الجنة أمة محمد صلى الله عليه وسلم, فأمة محمد صلى الله عليه وسلم آخر الأمم زمانا وأولها شرفا ومكانا, فهم الأولون يوم القيامة. ومن أوليتهم يوم القيامة أنهم أول من يدخل الجنة. ففي حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن الآخرون الأولون يوم القيامة ونحن أول من يدخل الجنة، ونحن أول من يدخل الجنة. رواه مسلم في الصحيح. إذن أول من يدخل الجنة أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وأول من يدخل الجنة من أمة محمد صلى الله عليه وسلم محمد صلى الله عليه وسلم. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا جميعا ممن يدخل الجنة. نعم.
قال رحمه الله: وله في القيامة ثلاث شفاعات.
نعم، من مقامات يوم القيامة مقام الشفاعة، وهو مقام منه المقام المحمود الذي يبعث الله نبيه صلى الله عليه وسلم عليه، وقد وعده إياه. والشفاعة لغة من الشفع، والشفع هو الضم، فالشافع يضم كلامه إلى كلام الطالب، إلى كلام غيره، لجلب نفع له أو دفع ضر عنه. والشفاعة اصطلاحا توسط الشافع لغيره عند غيره لجلب منفعة أو دفع مضرة، توسط الشافع لغيره عند غيره لجلب منفعة أو دفع مضرة، ففيها طلب الخير للغير، فيها طلب الخير للغير. والكلام هنا عن الشفاعة في الآخرة يوم القيامة، فإن ربنا جواد كريم يتفضل على عباده يوم القيامة بشفاعة بعضهم لبعض، وذلك لإكرام الشافع ورحمة المشفوع له. ربنا سبحانه وتعالى كريم لا يحتاج إلى الشفعاء، لكنه سبحانه وتعالى يتفضل على من شاء من عباده يوم القيامة بالشفاعة لإظهار إكرام الشافع، لأنه لا شك أن الذي يشفع يوم القيامة في تلك المقامات العظيمة يدل ذلك على أن له مقاما عند المشفوع عنده. والشفاعة يوم القيامة ظلت فيها طائفتان، أما إحداهما فقد نفت الشفاعة وقالت إن كل من يستحق العذاب يدخل النار، وكل من يدخل النار لا يخرج منها. هذه الشفاعة التي هي الشفاعة بدخول الجنة والشفاعة بالخروج من النار أو بعدم دخول النار أصلا، الشفاعة بالخروج من النار أو الشفاعة بعدم دخول النار أصلا، أنكرتها طائفة وقالت كل من يدخل النار لا يخرج منها، وكل من يستحق دخول النار لا بد أن يدخلها. وهؤلاء يسمون الوعيدية من المعتزلة والخوارج، وقالوا إن الله نفى الشفاعة وعميت بصائرهم عن الأدلة التي أثبتت الشفاعة. وأما الطائفة الأخرى فأثبتتها على غير الوجه الشرعي، على غير الوجه الذي دلت عليه النصوص، مما قادهم إلى الشرك بالله، فأشركوا بالله رجاء الشفاعة فوقعوا فيما وقع فيه المشركون الأولون، وتوسط أهل السنة والجماعة كعادتهم فأثبتوا الشفاعة على الوجه الذي دلت عليه الأدلة، ونفوا الشفاعة التي نفتها الأدلة. وقد دلت الأدلة على أصول في الشفاعة، من أحكمها أحكم الباب. الأصل الأول أن الشفاعة كلها لله، الشفاعة كلها لله، فلا يملكها مخلوق مهما على شرفه ومهما ارتفعت مكانته، لا يملكها نبي مرسل ولا ملك مقرب ولا ولي صالح، وإنما الشفاعة كلها لله عز وجل، فلا تطلب إلا من الله عز وجل. الشفاعة يوم القيامة إنما تطلب من الله سبحانه وتعالى، قل لله الشفاعة جميعا، قل لله. وهذا يدل على الحصر. من المخاطب؟ محمد صلى الله عليه وسلم أشرف الخلق. قل لله الشفاعة جميعا، إذن الشفاعة كلها لله. وهذه الآية تدل على هذين الأمرين. الأمر الأول أن الشفاعة أنواع وليست نوعا واحدة. الشفاعة يوم القيامة كما سيأتينا أنواع وليست نوعا واحدا. من أين أخذنا هذا من الآية؟ من قول الله عز وجل جميعا. إذن الشفاعات جمع وليست نوعا واحدا. والأمر الثاني أن الشفاعة يوم القيامة كلها بأنواعها لله، فلا تطلب إلا من مالكها. اليوم وأنت تطلب الشفاعة يوم القيامة تطلبها من الله، لا تطلبها من ملك ولا تطلبها من نبي ولا تطلبها من صالح، وإنما تطلبها من مالكها. الأصل الثاني أن أدلة الشفاعة المطلقة مقيدة بالأدلة الأخرى، فالأدلة النافية للشفاعة مقيدة بالأدلة المثبتة للشفاعة، والأدلة التي فيها أن الشفاعة تكون لمن قال لا إله إلا الله أو لمن قال لا إله إلا الله يوما أو من ذكر الله يوما، هذه مقيدة بالأدلة على أن الشفاعة إنما هي لأهل التوحيد، لمن مات لا يشرك بالله، لمن مات غير كافر. أما من مات مشركا بالله فإنه لا تنفعه شفاعة الشافعين، فالشفاعة إنما تكون لمن مات على التوحيد. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لكل نبي دعوة مستجابة، فتعجل كل نبي دعوته، وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. ما أرحمه صلى الله عليه وسلم. وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة فهي نائلة إن شاء الله، من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا. رواه مسلم في الصحيح، انتبه، من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا، شيئا نكرة في سياق النفي فتعم. فاحذر يا مؤمن الشرك كله، ولا يغرنك وقوع جموع ممن ينتسبون إلى الإسلام في الشرك. والله لو كنت وحدك على التوحيد فاثبت فإنك أمة، واحذر التساهل في الشرك. الأصل الثالث أن الشفاعة في الآخرة شفاعتان: شفاعة منفية وشفاعة مثبتة. أما الشفاعة المنفية فلها أربع صور. الشفاعة المنفية يوم القيامة لها أربع صور. الصورة الأولى الشفاعة لأهل الشرك والكفر، فإنه لا يشفع أحد لأهل الشرك والكفر يوم القيامة، والكفار لا تنفعهم شفاعة الشافعين، ويستثنى من ذلك شفاعتان. الشفاعة الأولى الشفاعة العظمى لفصل القضاء، فإنه ينتفع بها المؤمن والكافر كما سيأتينا إن شاء الله. والشفاعة الثانية الشفاعة الخاصة من نبينا صلى الله عليه وسلم لبعض الكفار في أن يخفف عنهم العذاب، كشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لعمه أبي طالب، وسيأتينا إن شاء الله. الصورة الثانية الشفاعة بغير إذن من الله، فإنه لا يشفع شافع يوم القيامة مهما علت مكانته إلا بإذن الله سبحانه وتعالى. والشفاعة بغير إذن الله منتفية قطعا. الصورة الثالثة الشفاعة لغير من يرضى الله عنه، فإن الشفاعة لغير من يرضى الله عنه منتفية يوم القيامة، فلا تكون الشفاعة يوم القيامة إلا لمن رضي الله عنه إلا ما استثني، وهو كما قلنا شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم العظمى للفصل بين الناس فإنها تنال الجميع، وشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم الخاصة كشفاعته لعمه أبي طالب. الصورة الرابعة شفاعة من يعبدون من دون الله لعابديهم يوم القيامة. هذه الشفاعة التي يظنها المشركون قديما وحديثا يشركون بالله ويقولون هذا وسيلتي إلى الله، هذا شافعي عند الله. تراهم ماكثين عند القبور يعبدون أصحابها ويقولون هذا المقبور شفيعنا عند الله. وهذه الشفاعة منفية قطعا ولن تكون، فهذه الصور الأربعة للشفاعة المنفية يوم القيامة التي جاءت النصوص بنفيها. وأما الشفاعة المثبتة فهي الشفاعة التي يتفضل الله بها لمن أذن له من الشفعاء ورضي عنه من المشفوع لهم. فلا بد من ثلاثة شروط للشفاعة المثبتة الكائنة يوم القيامة. الشرط الأول إذن الله، فلا يمكن لأحد مهما على شرفه وعظمت مكانته أن يشفع لأحد عند الله إلا بإذنه. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ حتى النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يشفع فإنه يتقرب إلى الله ويتذلل لله ويثني على الله ويسجد لله ويبقى خارا ساجدا لله مدة طويلة ولا يرفع رأسه الشريف صلى الله عليه وسلم حتى يأذن الله له سبحانه وتعالى. الشرط الثاني رضا الله عن الشافع نفسه، فإن الله لا يأذن لأحد أن يشفع إلا إذا كان راضيا عنه. الشرط الثالث رضا الله عن المشفوع له، وهنا أنا على يقين أن في أذهانكم سؤالا، كيف تقولون رضا الله عن المشفوع له ومن الشفاعة الشفاعة لأهل الكبائر؟ واضح يا إخوة السؤال؟ نحن نقول يشترط للشفاعة المثبتة يوم القيامة رضا الله عن المشفوع له. طيب ممن يشفع له يوم القيامة؟ أهل الكبائر. فكيف تقولون هذا الشرط؟ نقول المقصود برضا الله عن المشفوع له أن يكون موحدا لا مشركا، أن يكون موحدا لا مشركا. يعني ليس المقصود أن لا يكون عاصيا، وإنما المقصود أن يكون موحدا. الأصل الرابع أن الشفاعة المثبتة يوم القيامة يعني دليل شرط الرضا قول الله عز وجل وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. ويرضى هذا الفعل يدل على الرضا عن الشافع وعن المشفوع له. الأصل الرابع أن الشفاعة المثبتة يوم القيامة تنقسم في الجملة إلى قسمين. القسم الأول شفاعة خاصة بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم لا ينالها أحد سواه ولا يشاركه فيها غيره، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعطيت خمسا لم تعط لأحد غيري، وذكر منها الشفاعة. والحديث في الصحيحين: هذه الشفاعة الخاصة التي أعطيها النبي صلى الله عليه وسلم ولم تعط لأحد قبله من الأنبياء فضلا عن غيرهم، وهذه الشفاعة الخاصة التي يختص بها نبينا صلى الله عليه وسلم على أنواع. النوع الأول الشفاعة العظمى، وهي المقام المحمود، وهي شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الموقف، حيث يشفع النبي صلى الله عليه وسلم لهم حتى يقضى بينهم، وذلك عندما يطلبون ذلك من الأنبياء بدءا من أبينا آدم عليه السلام ويمرون على أولي العزم من الرسل، فيتأخر الأنبياء جميعا كما سيأتينا في الحديث، حتى تطلب من النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا طلب الناس من النبي صلى الله عليه وسلم أن يشفع لهم عند الله قال نبينا صلى الله عليه وسلم: أنا لها. فيستأذن النبي صلى الله عليه وسلم على ربه فيقع ساجدا، فيفتح الله عليه من المحامد ما لم يكن يعرفه قبل ذلك، ويطول سجوده صلى الله عليه وسلم، ثم يقال: يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع، وسل تعطى، واشفع تشفع. فهذه الشفاعة العظمى، وسميت العظمى لأنه ينتفع بها كل أهل الموقف من جهة فصل القضاء. والنوع الثاني شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الجنة أن يدخلوا الجنة، فلن يدخل أهل الجنة الجنة إلا بعد شفاعة محمد صلى الله عليه وسلم، حيث يجتمع المؤمنون الذين هم أهل الجنة ويأتون الأنبياء ويسألونهم ويطلبون منهم أن يشفعوا عند الله لهم حتى يدخلوا الجنة، فيتأخر الأنبياء ويتقدم محمد صلى الله عليه وسلم ويشفع للمؤمنين بدخول الجنة. وهذا أيضا، هذا النوع يا إخوة من المقام المحمود، وسيأتي ذكر الحديث فيه إن شاء الله. النوع الثالث شفاعته صلى الله عليه وسلم لعمه أبي طالب بأن يخفف عنه العذاب، لأن أبا طالب قد مات على الشرك ولم يقل لا إله إلا الله، مع تقدم نصرته للنبي صلى الله عليه وسلم وتحمله الأذى في نصرة النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أنه مات على دين أجداده وأبى أن يوحد. قال العباس للنبي صلى الله عليه وسلم: ما أغنيت عن عمك فإنه كان يحوطك ويغضب لك. سؤال: ما الذي أغنيته عن عمك فإنه كان يحوطك ويغضب لك؟ هذا ليس على سبيل الاستنكار، وإنما على سبيل السؤال، يسأل عن أمر غيبي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هو في ضحضاح من النار، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. متفق عليه. وقد ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم عمه أبو طالب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لعله تنفعه شفاعتي يوم القيامة. ولعل في النصوص الأصل فيها أنها للتحقيق، لعله تنفعه شفاعتي يوم القيامة فيجعل في ضحضاح من النار يبلغ كعبيه. يعني يجعل في ضحضاح من النار لا تغطيه النار، وإنما النار تبلغ كعبيه، يغلي منه دماغه. نعوذ بالله من النار، نعوذ بالله من النار، نعوذ بالله من النار. متفق عليه. فأبو طالب لا يخرج من النار، لكنه يجعل في ضحضاح، وهذا الضحضاح من النار يبلغ كعبيه كما سمعنا. وهذا النوع مستثنى من شرط رضا الله عن المشفوع له، وهذه الشفاعة خاصة من رسول الله صلى الله عليه وسلم في عمه أبي طالب. النوع الرابع من الشفاعة الخاصة للنبي صلى الله عليه وسلم شفاعته لأهل المدينة، شفاعته لمن عاش في المدينة موحدا وصبر على لأوائها وشدتها ولم يتسخط ولم يستبدلها بغيرها رغبة عنها. لم يعجبه طيب هواء في غيرها فيخرج إليه تاركا المدينة، ولم تعجبه سعة رزق في خارج المدينة فيخرج من المدينة معرضا عن المدينة راغبا عنها، بل صبر وبقي ومات فيها. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع لمن كان موحدا من أهل المدينة صابرا ومات في المدينة. وهذه الشفاعة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم وخاصة لأهل المدينة. فهي غير الشفاعة العامة لأهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم عن المدينة: لا يصبر أحد على لأوائها فيموت إلا كنت له شفيعا أو شهيدا يوم القيامة إذا كان مسلما. رواه مسلم. لا يصبر أحد على لأوائها شدتها والمشقة فيها فيموت أي فيها إلا كنت له شفيعا أو شهيدا يوم القيامة إذا كان مسلما. فهذا يدل يا إخوة على أن من أشرك في المدينة وعاش مشركا لا يزيده ذلك إلا شرا، ولن يكرم بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم كالمنافقين الذين عاشوا في المدينة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لن يشفع لهم مع أنهم عاشوا في المدينة وكثير منهم مات في المدينة. فلا بد من التوحيد. يشفع النبي صلى الله عليه وسلم لمن عاش في المدينة موحدا صابرا. طيب، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إلا كنت له شفيعا أو شهيدا. أو هنا على ماذا تدل؟ قال بعض أهل العلم: لعل النبي صلى الله عليه وسلم وعد هكذا أن يكون شفيعا أو شهيدا، وقال بعض أهل العلم: بل أو هنا بمعنى الواو، أي أكون له شفيعا وشهيدا يوم القيامة. وقال بعض أهل العلم: بل أو هنا للتقسيم، أي أكون شهيدا للطائعين من أهل المدينة وشفيعا للعصاة من أهل المدينة، فأكون شهيدا لمن كان موحدا طائعا في المدينة، وأكون شفيعا لمن كان موحدا عاصيا في المدينة. وقال بعض أهل العلم: أكون شهيدا لصحابتي الذين كانوا معي في المدينة، وأكون شفيعا لمن جاء من أمتي بعدي فسكن المدينة موحدا صابرا. وهذه الشفاعة إكرام لأهل المدينة، ولكن القاعدة أن الشرف العظيم يقابله حق عظيم، فليس الشأن أن تسكن المدينة، ولكن الشأن أن تكون موحدا في المدينة على أدب في المدينة. فمن كان موحدا بعيدا عن الشرك حذرا من البدع مقيما على السنة طائعا الله متقيا الله ما استطاع فإنه على شرف عظيم. أما والعياذ بالله من أسقط نفسه في الشرك فيشرك عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو النبي صلى الله عليه وسلم من دون الله، أو يشرك عند البقيع، أو يشرك في قلبه إذا لم يستطع أن يفعل هذه الأمور ويعتقد الاعتقاد الفاسد الشركي، أو يبتدع بدعة، أو ينصر مبتدعا في المدينة، بل حتى من ينصر مبتدعا خارج المدينة وهو في المدينة. بعض الناس يكون ساكنا في المدينة وينصر مبتدعا في دولة أخرى، هذا قد أسقط نفسه من الشرف وأوقع نفسه في الوعيد. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: المدينة حرم ما بين عير إلى ثور، من أحدث فيها حدثا أو آوى فيها محدثا، يعني نصر مبتدعا أو أسكنه، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. فالله الله، يا من أكرمكم الله بسكن المدينة، لا تهينوا أنفسكم بشرك، احذروا الشرك كله كبيره وصغيره، واحذروا الرياء وادفعوه عن أنفسكم دفعا عظيما، واحذروا البدع كلها صغيرها وكبيرها، ولا تدخلوا أنفسكم في بدعة، فإن شككتم في شيء أنه بدعة فاحذروا. واتقوا الله ما استطعتم وتأدبوا في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، واصبروا على لأوائها، فإن الثواب عظيم، وشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وشهادته أمر كريم. هذا القسم الأول من الشفاعة يوم القيامة. والقسم الثاني شفاعة تكون للنبي صلى الله عليه وسلم ولغيره، يكرم الله بها من شاء من عباده، وهي أيضا أنواع. النوع الأول الشفاعة لأقوام مسلمين استحقوا دخول النار بمعاصيهم، فيشفع النبي صلى الله عليه وسلم لهم ليخرجوا من النار، ويشفع لهم الأنبياء عليهم السلام، وتشفع لهم الملائكة عليهم السلام، ويشفع لهم المؤمنون. فيخرج الله أقواما من النار بهذه الشفاعة. فيشفع النبي صلى الله عليه وسلم لهم فيخرج بشفاعته أقوام كثر من النار، ويشفع الأنبياء فيخرج الله بشفاعتهم أقواما كثر من النار، ويشفع المؤمنون فيخرج الله بشفاعتهم أقواما كثر من النار من الموحدين العصاة، وتشفع الملائكة فيخرج الله بشفاعتهم أقواما كثر. وهذه الشفاعة وإن كانت للنبي صلى الله عليه وسلم ولغيره، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم فيها المقدم. والنوع الثاني الشفاعة لأقوام من الموحدين يستحقون دخول النار ألا يدخلوها أصلا. الفرق بين الشفاعة الأولى والثانية أن الأولى في قوم دخلوا النار، والشفاعة الثانية في قوم يستحقون دخول النار لكنهم لما يدخلوها. ومن ذلك ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليدخلن الجنة بشفاعة رجل ليس بنبي مثل الحيين ربيعة ومضر، وهم قبيلتان كثيرتا العدد. رواه أحمد وصححه الألباني. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم: يدخل الجنة بشفاعة رجل من أمتي أكثر من بني تميم. وبنو تميم كما هو معروف قبيلة كبيرة جدا. قيل: يا رسول الله سواك؟ يعني هذا الرجل غيرك؟ قال: سواي، وإنما هو رجل من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. رواه الترمذي وابن ماجه وصححه الألباني. وظاهر هذا الحديث أنهم أقوام يستحقون دخول النار ولكنهم لا يدخلونها، وإنما يدخلون الجنة ابتداء بالشفاعة. ومن ذلك أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. رواه مسلم في الصحيح. النوع الثالث الشفاعة في رفعة الدرجات في الجنة. ولهذا شرع للمسلم أن يشفع لأخيه في رفع درجاته في الجنة بالدعاء له، أن يرفع الله درجته في الجنة. فهذه شفاعة تكون من النبي صلى الله عليه وسلم ومن غيره من المؤمنين. ومن ذلك أيضا شفاعة من ترتفع درجته في الجنة لمن دنت درجته في الجنة من أهله. فإن الأهل قد يتفرقون في درجات الجنة، فيكون الأب مثلا في درجة عالية والابن في درجة دنيا. فيلحق الله الأدنى بالأعلى. فيكون الأعلى قد شفع للأدنى بعمله الذي ارتفع به في الجنة. من السبب في ارتفاعه في الجنة؟ هو هذا القريب الذي ارتفع في الجنة فرفع الله قريبه من أهله إليه. إذن يا أخوة هذه شفاعة عملية، فهذه الشفاعة المثبتة. لعلنا نقف هنا ونعود إن شاء الله إلى كلام شيخ الإسلام ونقرأه ونشرح بعض ما فيه وندلل عليه. في أسئلة؟ أسأل الله عز وجل أن يتقبل من الجميع وأن يجعل هذا المجلس مما يسرنا عند لقائه سبحانه وتعالى، وأن يرزقنا الأدب في مدينة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يحيينا فيها موحدين صابرين طائعين، ويميتنا فيها، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.